المراسلين تتابعون فيها مستشفى شقلاوة العام يحصل على لقب صديق الأطفال. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، يوجد في العراق حاليا قرابة 25 مليون لغم من الألغام التي زرعت خلال الحرب العراقية الإيرانية ما تزال مدفونة، ولا أحد يعلم متى ستنفجر ومن سيكون الضحية. ورغم المخاطر البيئية التي تشكلها هذه الألغام والأضرار الاقتصادية التي تسببها، لم تتمكن الجهات المسؤولة بعد من إزالتها، والسبب يعود إلى انشغال الحكومة العراقية بالملف الأمني والعملية السياسية. الأمر لا يقتصر فقط على الألغام، بل هناك أكثر من 200 ألف قذيفة غير منفلقة متروكة بحسب ما أكده المستشار في شؤون الألغام هيثم الربيعي، الذي أوضح أن الألغام تتركز في المناطق الحدودية بين العراق وإيران، في حين تتركز المقذوفات في المناطق الجنوبية. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
لا زالت آثار الحروب التي مر بها العراق على مدى السنوات الماضية، لا سيما الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات، تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، حيث تعد الألغام المتروكة على الشريط الحدودي بين البلدين لا سيما في جنوب العراق من أكبر تلك المخلفات. وقد أكد المستشار في شؤون الألغام هيثم الربيعي أن الأعداد التقديرية لهذه الألغام تصل قرابة 25 مليون لغم.
للألغام تتراوح تقديرات بين 20 إلى 25 مليون لغم موجود في العراق. أما في ما يخص المقذوفات غير المنفلقة، فتقدر أعدادها ما بين 250 ألف إلى 300 ألف قذيفة متروكة منتشرة على مساحة العراق بأكملها. الألغام تتركز في المناطق الحدودية، وخاصة الشريط الحدودي بين العراق وإيران. أما المقذوفات فتتركز في قرب المدن، وخاصة المناطق الجنوبية.
وعلاوة على تسبب الألغام في قتل العديد من المواطنين، إضافة إلى تسببها بعوق آخرين منهم، فإن المستشار في شؤون الألغام يؤكد إنها سببت أضرارا اقتصادية كبيرة للعراق، منها عدم المقدرة على استثمار 50% من الأراضي الزراعية.
الآن حوالي 50% من الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة المحاصيل الزراعية في العراق الآن هي خارج الاستخدام بسبب وجود مشكلة الألغام. لا يمكن للفلاحين أن يستخدموها لأنها خطرة. كذلك عندنا مشكلة في جنوب العراق، شركة نفط الجنوب تعاني الآن من عدم قدرتها على القيام باستكشافات نفطية جديدة أو بتطوير الحقول الحالية الموجودة وزيادة الإنتاج، وخاصة في حقل الزبير النفطي وحقل الرميلة وحقل المجنون. السبب العائق الرئيسي أمام جهودهم هو وجود الألغام في هذه المناطق. كذلك وزارات أخرى تعاني من هذه المشكلة، وزارة النقل والمواصلات لديها مشاريع السكة الحديد مثلا الآن متوقفة بسبب هذا الموضوع، هذا التهديد، وزارة الكهرباء وإلى آخره. فمختلف جوانب الحياة في العراق مهددة بسبب هذه المشكلة.
وأشار هيثم الربيعي إلى أن إمكانات العراق وحدها لا تكفي لإزالة الأعداد الكبيرة من الألغام.
إذا ما علمنا الحجم الكبير والإمكانات الموجودة الحالية لا تكفي من مفردها، وإنما بحاجة إلى حشد الجهد الدولي والمجتمع المدني وكل الطاقات تسخيرها من أجل وضع الحلول الناجحة لهذه المشكلة.
ومن الجدير بالذكر أن العراق قد وقع مؤخرا على اتفاقية أوتاوا الدولية لمكافحة الألغام، حيث تلزم هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها بالتخلص من الألغام خلال مدة أقصاها 10 سنوات. وقد أكدت وزيرة البيئة نورمين عثمان في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إمكانية الاستفادة من خبرات إقليم كردستان في هذا المجال.
بما أن العراق وافقت على الدخول في اتفاقية أوتاوا، يجب التخلص من خلال 10 سنوات على جميع الألغام الخاصة بالأفراد، وأيضا التخلص من جميع المزروعة وغير المزروعة والمخزونة، أيضا المخزونة خلال 4 سنوات والمزروعة خلال 10 سنوات. لذا يجب وضع برنامج قوي بحيث ننسق وندمج كل الجهات المسؤولة للعمل على تنظيف هذه الآفة الكبيرة والمشكلة العويصة بالنسبة للعراق.
هل إمكانية العراق تتيح له التخلص من هذه؟
طبعا أكيد، يعني لأن في عندنا تجربة كردستان، في تجربة كردستان لدينا كوادر قوية عندهم إلمام كبير بكيفية التخلص ووضع الآلية. أيضا الدول المانحة لديهم إمكانية كبيرة وفي نفس الوقت إمكانية مالية موجودة والدعم الدولي أيضا موجود في حالة وجود الألغام.
السؤال الأخير، هل ستطلبون من إيران مخططات لحقول الألغام التي
تزعم؟ أكيد أكيد، يعني أكيد رح نطلب، وعندنا لدينا إحنا خريطة تقريبا، لا أستطيع أن أقول دقيقة جدا لكن لا بأس بهذه الخريطة، لأن يعني لدى الجيش العراقي أيضا خريطة بالألغام الموجودة في العراق، ونطلب من كل الجهات المسؤولة ومن منظمة أوتاوا أيضا بدعم العراق، لأن إحنا بشهر السابع مفروض على العراق إحنا نقدم تقرير حول الألغام بصورة شفافة وقاعدة البيانات إلى اتفاقية أوتاوا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام في أول تجربة من نوعها في إقليم كردستان العراق، وضمن برنامج مستشفيات صديقة الأطفال الذي ترعاه منظمة اليونيسف الدولية لرعاية الأطفال، تم إطلاق لقب صديق الأطفال على مستشفى شقلاوة العام لالتزام المستشفى والعاملين فيه ببرنامج الاهتمام بالرضاعة الطبيعية ومساعدة الأمهات في اتباع الأساليب الصحية لتغذية الطفل. بيريفان عدنان ياسين مديرة رعاية الأمومة والطفولة في دائرة صحة أربيل تتحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المشروع والهدف منه.
أعلن يوم الخميس في أربيل على إطلاق لقب صديقة الأطفال على مستشفى شقلاوة العام، والذي سيشرف عليه منظمة اليونيسف للاهتمام بالرضاعة الطبيعية والأطفال وتهيئة الظروف المناسبة للاهتمام بالطفل والأم ومساعدة الأمهات في اتخاذ الأساليب الصحيحة لتغذية الطفل باستمرار على الرضاعة الطبيعية لحين بلوغه السنتين من العمر. وأشارت بيريفان عدنان ياسين مديرة رعاية الأمومة والطفولة في دائرة صحة أربيل إلى أن المشروع يهدف إلى مراقبة الأمهات والولادات الحديثة من خلال هذا المستشفى، وأضافت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
هذا العمل الذي قامت به وحدة رعاية الأمومة والطفولة دائرة صحة أربيل استغرق تقريبا سنة من الشغل من تخطيط، طبعا بالتعاون مع منظمة اليونيسف التي كانت لها دورا فعالا في التخطيط ووضع الميزانية لتنفيذ الدورات التي استغرقت 3 أشهر. فتم تدريب كافة الكوادر العاملة في مستشفى شقلاوة لتهيئتها لتكون لتعمل بهذا البرنامج ولتكون مستعدة لحمل هذا اللقب.
وأوضحت مديرة رعاية الأمومة والطفولة في دائرة صحة أربيل أن عدم الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية من المشاكل الأساسية التي تواجههم، وأضافت:
المشكلة الرئيسية أنه قلة الوعي الناس بالنسبة لأهمية رعاية الأمومة والطفولة بالنسبة للحوامل والنساء لكي يأتوا إلى المراكز ويتم تسجيلهم. وإلا من ناحية من ناحية الكوادر والأطباء، فهناك عدد كافي من الأطباء في المراكز، وأيضا هناك مشاكل في بعض الفحوصات المختبرية بالنسبة لعدد المراكز، عدد من المراكز حيث لا يتم تواجدها للاستفادة منها من خلال نشاطات الرعاية.
ومن جانبها قالت الدكتورة نضال عبد الله مديرة برنامج الرضاعة الطبيعية في العراق ورئيسة لجنة تقييم مستشفيات صديقة الأطفال في منظمة اليونيسف، أن إطلاق لقب صديقة الأطفال على مستشفى شقلاوة العام جاء بعد التزامه بجميع الشروط الموجودة للحصول على هذا اللقب، وأضافت:
طبعا هناك 10 خطوات مفروض تطبق بالمستشفى إلى أن تحصل على هذا اللقب. لازم للمستشفى تكون عندها فت سياسة إنه شلون تسوي هذه مستشفى صديقة الطفل، مثلا توصيف وظيفي، وظيفة الطبيب شكل، وظيفة الممرضة شكل، وظيفة الكادر الخدمي شكل. الخطوة الثانية لازم كل الموجودين بالمستشفى يدربون على الرضاعة الطبيعية. الخطوة الأخرى أنه لازم الأمهات اللي الحوامل اللي يراجعون العيادة مال للفحص لازم من شهر السابع، نهاية شهر السابع يبدون ينطوهم فوائد الرضاعة الطبيعية. الخطوة الأخرى أنه الأم بعد الولادة مباشرة يوضع طفلها على جلدها مباشرة. الخطوة الخامسة أنه الأم والطفل الطفل ما يطلع من المستشفى، يبقى الأم والطفل في داخل غرفة واحدة وفي المستشفى. الخطوة السادسة أنه لازم الأم من تطلع أكو أحد يساعدها بعدين. الخطوة السابعة أنه لازم الأم قبل ما تطلع من المستشفى يعلموها الوضعية والتعلق الصحيح. نقطة ثامنة أنه لازم يعلمون الأم كيف تستخرج الحليب من صدرها، والطفل في داخل المستشفى ما يعطى أي طعام أو شراب عدا حليب الأم فقط. والنقطة العاشرة هي أنه لازم ما تدخل المميات ولا اللهايات الملاهي في المستشفى اللي هي تحصل على صديق الطفل.
فيما أشارت الدكتورة تشيمان طه إلى أن منظمة اليونيسف اختبرت تجربة أخرى من هذا النوع في أربيل في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم، لكن التجربة لم تنجح بسبب كثرة الولادات وعدم السيطرة على الإشراف على الولادات الحديثة. وأضافت تحدثت في حديث مع إذاعة العراق الحر.
اخترنا مستشفى شقلاوة لأن أردنا أن نبني بمستشفى لديها عدد قليل من الولادات لكي نستطيع أن نسيطر على الوضع. فداخل أربيل بدينا في سنة 99 لكن لم تنجح بسبب وجود عدم استطاعة السيطرة على عدد الكثير من الولادات. واخترنا شقلاوة لأن هي مستشفى جيدة ولديها والإدارة يعني أظهرت استعدادها لتنفيذ البرنامج.
يذكر أن برنامج صديقة الأطفال بدأ به منظمة اليونيسف في عام 1991 وحاليا يوجد في العراق 32 مستشفى صديقة للأطفال. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر ليأخذنا الفنان فارس شوقي عبر محطات عديدة مع عدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر،
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أياد،
نورة،
عراج.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة المعلومات، محطة المعلومات المكتوبة أو المرئية، محطة تبادل المعلومات، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج،
محطة المعلومات، أصدقائي المستمعين. بهذا العصر السريع، الإنسان بشكل عام محاصر بالمعلومات الدراسية أو اكتشاف الأجهزة والحديثة ومتابعة النشاطات وغيرها وغيرها وغيرها. غير ذلك راح تصبح كلش متأخر.
لا والله، أنا أبحث عليها المعلومة، يعني بصراحة واحد لازم هو يبحث عليها. فيعني على مود هذه الواحد يبحث عن معلومة حتى هو نفسه يستفاد. والله أنا أوصل للمعلومة عن طريقة دراسات الأجهزة، عن طريقة الإنترنت أكثر شيء، عن طريقة أصدقائي، حاجة يصير كلام يصير بيني وبين أصدقائي عن معلومات، فاستفاد من أصدقائي ومن الإنترنت ومن دراسة.
من تأخذين يعني معلوماتك أنت بالذات من يعني دراستك؟ من تأخذين الأجهزة؟ تختاري عن طريق الأخبار؟
عن طريق الأخبار وعن طريق الإنترنت، سريعة، وسيلة سريعة. نعم، من أقوم من النوم رأساً يعني خلي على التلفزيون، عن أخبار العالم عن طريق التلفزيون، عن طريق الإعلام، الإنترنت بالمساء يعني بالليل، يعني أقرأ مرات جرائد مجلات، يعني أشوف أخبار العراق، أخبار العالم، أتعلم وأعرف إنه إيش صار يعني بالعالم. أحس إنه في شيء مهم لازم واحد يعني يتابع الأخبار، شيء مهم يعني واحد هم يتعلم وهم يشوف الدنيا إيش يصير بيها.
بالنسبة للمعلومات طبعا، خاصة إذا تكون الطالب، يعني دائما تحاول مو عن طريق الكتب طبعا، أكثر شيء المدرسين، خلينا نقول الإنترنت، بعض المرات ديسكفري شانل مثلا، أكو بعض البرامج أو القنوات التلفزيونية تعرض بعض البرامج وراح يقدر يستفيد من عدها، خاصة على مستوى الطبي مثلا. بس أكثر شيء الإنترنت، يعني نستفاد من عند كل شوية.
من جيت الدنمارك هم واحد هم يحتاج بالغرفة عايشين، فواحد يحتاج يعني يسمع أخبار العالم كلها. جينا إحنا جي تطور، يعني إنه يحتاج لازم نشوف أخبار، نسمع إلا عن طريق الراديو إلا عن طريق التلفزيون إلا عن طريق الإنترنت. أحس فشينا واحد هم يثقف ثقافة الجيلة، يعني لازم واحد يطور نفسه، لو حتى عن طريق التلفزيون، لو المجلة أو كتاب، أو يتعلم من الأكبر من عندهم.
احنا بألمانيا هنا يعني مثلا انا اجيت هنا تعلمت شغلات هواية، تعلمت دراسة التكنولوجيا، دراسة الاجهزة الالكترونية، فاحتاجها يعني، هاي شغلة ضرورية هنا طبعا، لازم واحد يحس بنفسه، يعني واحد يشعر بانه في شيء ناقصه، يعني مثلا شغلة صارت أنت تريد تسويها، أو أشياء يعني لازم أنت تكون عندك عنها معلومة خاصة. والله يعني تحس نفسك أنت متأخر عن الجيل الحديث، الجيل الجديد.
بالنسبة للأخبار والنشاطات اليومية، يعني سلاحنا الآن محاطين بأجهزة ومحاطين يوميا باكتشافات جديدة، شلون تقدر هاي تواصلها؟ تحس إنه إذا ما تواكب شي يصير بيه؟
أجهزة الاتصالات قاعد يوم ورا يوم تتطور طبعا، كشباب وشابات يريدون الكثير انه يحصلون على هالأجهزة اللي تطلع الجديدة حتى تواكب هذا العصر. بعض المرات مثلا تحتاج انه مثلا عندك فد برنامج معين، هذا البرنامج المعين انت تحتاجه للدراسة، هذا احتمال يشتغل على فد جهاز معين انت لازم تشتري، فهي الحاجة يعني بتقضي انه انت تشتري الجهاز وتمشي ويا العصر هذا.
عبر برنامج كولاج تصلكم افكار واراء وتطلعات الشباب العراقي في اوروبا. كولاج
المعلومات المكتوبة أو المرئية. أصدقائي قسم من الشباب يفضل المعلومات المرئية أسرع تكون بالنسبة له، تدخل الدماغ، وخصوصا العصر الآن يعتمد على كثير من المرئيات، لكن تبقى المعلومات المكتوبة أيضا مهمة ولها دور خاص.
مرئية يعني أسهل ويعني وأضبط أشوف بالسرعة، أي يعني شلون نقلك يا مباشر مثلا.
قبل جيت تقرين مو بالله؟
يعني شو تقرأ يعني كتب عاطفية رومانسية يعني، بس هسه لا، الأجهزة كم تطورة، فبعد واحد ما يحتاج إنه يقرأ كتاب، يعني أي معلومة تريدها رأسا تدخل يعني على الكمبيوتر يعني على الإنترنت، يعني تدوس على الموضوع اللي تريده رأسا يجيك بالإنترنت، فبعد ما يحتاج واحد يقرأ كتب. والتلفزيون عندك المرئية يعني الأخبار كلها يعني قدام عينك.
والله الأسرع إلي المعلومة المرئية، لأن المعلومة المرئية يعني شغلة تصير قدامك أسرع بما أنه أنت تسمعها أو تجيك بصورة غلط تفتهمها غلط. مثل ما قلت تشتري جهاز بأنه يطوك ويا صور وهذه يعلمك شلون تتعلم شغل الأجهزة، أو وياها معلومات لازم تقرأها على منش تعرف شلون تتعلم شغل الجهاز هذا الجهاز أو هيجي. أي الحياة صارت أسرع من قبل.
أيهما أسرع بالنسبة لي؟
طبعا المكتوبة أسرع، لأنه المرئية شنو؟ المرئية تجي بعد المكتوبة أكثر شيء، مثلا أخبار، مثلا خاصة إحنا إذا مثلا خبر يجينا من العراق أو مثلا خبر على السريع، يعني مثلا أكثر شيء يجي دائما مكتوب أو عن طريق السمع، مثلا بعض المرات نسمع للبي بي سي أو السي إن إن أو القنوات العراقية. هي المكتوب، أي طبعا هي المكتوب السريع، خاصة إذا أنت بالعمل قاعد تشتغل، فداس تدخل على الويب سايت الإنترنت الويب سايت، فقبل تحصل على المعلومة اللي تريدها أو تسمع الخبر يعني الجديد. خلينا نقول
احنا بزمن لا يؤتمن لا يؤتمن، احنا بزمن لا يؤتمن لا يؤتمن، اشكي لمن واسهر لمن، اشكي لمن واسهر لمن، واغلى الحبايب باعني فرق الثمن.
تبادل المعلومات. أصدقائي تبادل المعلومات هي تعتمد على ما يحتاج الإنسان وما يريده هو نفس الشخص، فعملية الاحتكاك والمتابعة مع الأصدقاء وتبادل المعلومات عملية جدا مهمة، يعني تحاول كل معلومة إذا ما تعرفها تأخذها من صديقك أو تسأل أو تتصل أو تخاف.
تجيني من جميع النواحي، فأكثر وقت يعني ويا الأصدقاء، فيدور الحديث بيناتنا ونتعلم المعلومات أو نسمع المعلومات
أحيانا ما يصيبك خجل أنه هاشن تستحي تسأل واحد جزء ما تعرف بهاي الشغلة هو يعرف ما تستحي؟
وطبعا هذا أي واحد ما عنده معلومة يحس نفسه بأنه ناقصه في شيء، فعنده يصير خجل، ويعني مثلا إذا أسأل واحد أقول له أو أنا عندي معلومة وأريد أسأله ما عنده معلومة، فتفكيري يكون عنه غير شيء، أقول هذا متأخر من الجيل القديم متأخر وما عنده أي معلومة،
نعم السوفت ويرات عبر الانترنت اكثر شيء، المعلومات اللي تيجي على الانترنت او اي معلومه تريدها تقدر تاخذها عبر الانترنت.
اي انا عندي هواي حب الفضول وهوايه اسال، يعني لو حتى مثلا اكو شغلات ما يعنيني بس اسال بيها ولازم اعرفها هذا شنو، يعني لو حتى مثلا ويا جالي العربيه ولا الدنماركيه هم احب اسال، يعني اسال هوايه، يعني احب احكي وياهم مثلا حتى الدنماركيين احب يعني اتدخل بحياتهم مثلا اسالهم شلون يعني تقاليدهم وشلون هم مثلا يعيشون شلون يصرفون بكل شيء، احب اتعلم واحب اريد اعرف ان هم شلون عايشين واحنا شلون عايشين.
ايضا اصدقاء كلش نستفاد من عندهم اكيد كلش، يعني لان بعض المرات انت تسمع خبر عن نص احتمال ما تقدر تفسره، احتمال صديقك يقدر يفسر لك اياه او مثلا يكمل لك الخبر او فد مقاله معينه او فد
مثلا سوفت وير ما تعرفه
مثلا. اي هاي صحيح، يعني خاصه احنا كشباب يعني نتبادل يعني بيجي قضايا، يعني مثلا قضايا الكمبيوتر مثلا يطلع برنامج يسموه الاوتوكاد، هذا مثلا رسم الهندسي الالكتروني يصير عليه، او مثلا برامج اخرى تقدر حتى تسوي بيها مثلا جسم بشر مثلا تقدر ترسمه، او هذا هيك قضايا مثلا عن طريق صديق او صديقه واحد يقدر يعرف هيك قضايا.
المحطة المفتوحة. أول ما يبدي نهارك اليوم شلون راح تكتشف المعلومة؟ شنو أول شيء تعرفه بداية يومك شو تسوي؟
أنا أسكن بألمانيا شتوتغارت، من البارحة بالليل أنا ناوي لها أقعد اليوم الصبح أروح لازم أسوي بيها أسوي هذا إن شاء الله. عندي لازم أريد جهاز جديد، أريد يعني أنا ما أعرفه وأريد أعرفه، أريد أتعرف عليه، أريد أعرف شلون أستخدمه. عندي اهتمام بالأجهزة كلش لأن أنا شغلتي بالأجهزة وعندي معلومات عن الأجهزة كلش هواية.
في حالة إذا ما تتابع الأجهزة ليش يصير بك؟
يعني ما يصير، هو يصير والله يصير كلش، يعني شغلة بالنسبة لي شغلة كلش كبيرة لأن أنا شغلي بهذه، أعرف هواية معلومات عن الأجهزة بس أحس نفسي كل شيء ما عندي أريد بعد وأريد بعد وأريد بعد وأريد بعد.
أول معلومة تأخذيها بصبح؟
تلفزيون، يعني أول ما أقوم رأساً على التلفزيون، يعني هو أنا أحس من كنت يعني صغيرة يعني أحب التلفزيون هواي، مثلاً يعني من كنت عمري بالعشرين أحب على الأفلام أحب على يعني على أغاني، بس هسه من أوضاع هالعالم دا أشوفه دا مداري فأحب بس بالسياسة، يعني أحب العالم شون عايش مثلاً، أحب صح أنا عايش مثلاً هناك مرتاحة بس هم أحس يعني بالآخرين إنهم شون عايشين مثل إذا فلسطين لو لبنان لو عراق، يعني أحب إنهم شون عايشين إجدي يعانون هم.
والله يعني أول يعني على الصعيد الشخصي يعني قبل على الإنترنت أفتح التلفزيون أتابع مثلاً إحنا ساكنين في هولندا أتابع الأخبار الهولندية هاي أول شيء، وراها رأساً إنترنت، ودائما يعني الويب سايتات او الصفحات الالكترونيه العراقيه ندخل اتابع يعني مثلا مقالات اخبار كل شيء هواي.
اذا رجعنا على المرئي.
اي اكيد 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 بس هو الكتابه يعني هو على المرئي صحيح، بس السمع مثلا شنو مثلا اذا انت مثلا فري يعني مثلا ما تروح للشغل فاكيد حتعلق مثلا الراديو تسمع موسيقى كلاسيك، فايضا بعض المرات هم عندهم كل نص ساعه وكل ساعه عندهم اخبار فها هم تسمع يعني الحدث الجديد اللي يصير.
محطه تحياتي. محطة تحياتي متبع التحيات.
والله أبعث جميع التحيات إلى أهلي بغداد وخوالي موجودين هنا بألمانيا بس على هواي ما شايفهم، إلى جميع الأصدقاء.
هل متبعتين تحيات؟
تحياتي أبعثها إلى خواتي ببغداد وإلى كل عراقي عايش بالغرب.
محطة تحياتي متبع التحيات.
والله أبحث تحياتي طبعا للأهل للعراقيين ببغداد مدينة العزيزة اللي صراحة متألمين عليها، أكيد يصير خير بالمستقبل القريب.
أصدقائي المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.